بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج مناسك الحج خطوة خطوة. يطيب لي في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس وأستاذ السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على موقع شبكة السنة وعلومها. فمرحبا بكم على صاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييكم الشيخ، ونحيي الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى حول صفة الحج. هذا هو الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ماذا يصنع وهو متهيئ للإقبال على هذه الفريضة العظيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال واتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، الحاج في اليوم الثامن يبدأ رحلة الحج الفعلية في التنقل بين المناسك. ينبغي أن نعلم أنه في هذا اليوم لا يخلو الحاج إما أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا. فإن كان مفردا أو قارنا فمعنى ذلك أنه باق على إحرامه وقد طاف وسعى، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ولم يحلق ولم يقصر واستمر على إحرامه. أما المتمتع وقد طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر وأحل من إحرامه وأصبح حلالا، حل له كل شيء إلا النساء بعد حل له كل شيء حتى النساء بعد أن حلق وبعد طوافه وسعيه. في هذا اليوم، اليوم الثامن، ينتقل الحاج إلى منى والمتمتع يحرم بالحج كما هو في الميقات، كما هو في الميقات، كما أحرم في الميقات فهو يحرم في اليوم الثامن، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرامه في الميقات، بأن يتنظف ويغتسل ويطيب جسمه ويلبس لباس الإحرام، والرجل يلبس رداءين أبيضين نظيفين، والمرأة تحرم بما شاءت من الثياب.
بالنسبة للمتمتع، إذا كان
هذا الكلام بالنسبة للمتمتع،
نعم، المكان هل يتجه لمكان معين؟
في مكانه الذي هو فيه يحرم، من مكانه الذي هو فيه. فإن كان في مكة في مكة، وإن كان في منى في منى، ويسن له الخروج إن كان في مكة إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
بعد أن يحرم أو
بعد أن يحرم.
نعم،
بعد أن يحرم يخرج إلى منى، وهذا الإحرام يكون وقت الضحى قبل الظهر.
نعم،
هذا هو السنة.
نعم،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف وسعى، طاف للقدوم وسعى سعي الحج، انتقل هو وأصحابه إلى الأبطح و استقروا في 4 أيام. فلما جاء اليوم الثامن ضحا انتقل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى منى. هنا ينتقل الحاج، جميع الحجاج، إلى منى ويستقرون فيها قبل الظهر، ويستقرون ذلك اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة في منى، ويسمى هذا اليوم يوم التروية. قيل سبب التسمية أن الحجاج كانوا يروون الماء، يعني يأتون بالماء مع رواحلهم لكي يستعدوا للتفرغ ليوم عرفة، فسمي هذا اليوم يوم التروية. الحجاج هنا في هذا اليوم يستقرون بمنى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلون كل صلاة في وقتها قصرا، يصلون كل صلاة في وقتها قصرا، فالظهر تقصر والعصر تقصر، أما المغرب فلا تقصر والعشاء فلا تقصر.
العشاء،
العشاء والمغرب لا تقصر والعشاء تقصر مثل الظهر والعصر. فصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين، تقصر إلى ركعتين،
وهذا متصل إلى صلاة الفجر أيضا.
ثم يبيتون بمنى، يبيتون تلك الليلة بمنى، وهذا المبيت بمنى سنة، ومن فعله له أجر عظيم، له أجر عظيم، لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلون بها الفجر، ثم يصلون بها الفجر بعد استيقاظهم، وإذا طلعت الشمس يذهبون إلى عرفات في اليوم التاسع.
أحسن الله عليكم.
في هذا اليوم يستحب للحاج أن يشتغل في حجه بالذكر والدعاء والتأمل والمحاسبة، فهو يوم فاضل من أيام الحج. نعم.
أحسن الله عليكم. قد نكمل هذا بعد اتصال من ليبيا والأخت الكريمة آمال، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بنشرك على صيام.
نعم.
صيام الأيام العشر من ذي الحجة.
نعم.
هل صيام عادي أو يحرم الصائم مع الحجاج؟
نعم.
واضح.
واضح.
تسمعين الإجابة بعد قليل بإذن الله تعالى. وأيضا أم عبد الرحمن من فرنسا نأخذ سؤالها لتجيب عن فضيلة الشيخ، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا أخي، عندي صديقة أرادت أن تذهب إلى الحج ولكن بدون محرم، من هنا من فرنسا، ورغم صغر سنها فقال لها المطوف من الممكن أن نقدم جواز سفر زوجك بدون أن يذهب هو. قدموا بالفعل، قدموا جواز رجلها زوجها، وذهبت هي ومجموعة من النساء إلى الحج، فهل حجها صحيح أم لا؟ جزاكم الله ألف خير.
شكرا. نعم. لاتصالك، تفضل شيخ تجيبون وتكملون.
نجيب على السؤال. الأخت آمال تقول حكم صيام أيام العشر من ذي الحجة، صيام الأيام التسعة وليس العشر، لأن العاشر هو يوم العيد، هذا لا يجوز صيامه لا للحج ولا لغيره.
نعم.
أما تسعة ذي الحجة فصيام يوم عرفة متأكد لغير الحاج، فهو سنة مؤكدة ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث أن صيام اليوم عرفة يكفر سنتين. نعم. السنة الماضية والسنة
القابلة.
فصيام اليوم التاسع من ذي الحجة سنة مؤكدة، لا ينبغي تركه للمستطيع والقادر من غير الحجاج. أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع لم يصم، ومع ذلك هو ندب إلى صيامه لغير الحاج. أما بقية الأيام الثمانية فهي تستحب صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال الراوي يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح، ومن أفضل الأعمال الصالحة هو الصيام، فيسن صيامه. أما إن كان حاجا وقد يشتغل بمناسك الحج فعليه أن يشتغل بمناسك الحج ولا يصوم.
نعم.
هذا بالنسبة لسؤال
آمال.
أما سؤال أخت أم عبد الرحمن تقول أن امرأة أحرمت بالحج من غير محرم، وقد يعني قدموا جواز زوجها باعتبار أنه محرم لها. أولا، هذه الحيلة لا تجوز، بمعنى أن يحتال المسلم على أمر عبادي من أجل أن يقوم بهذا العمل وهو لن يقوم به، فهذه حيلة، والحيلة هنا لا تجوز، فهذا الزوج آثم، ومن قدمه آثم فعليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما المرأة فهي إن كانت يعني لا تعرف هذا الحكم فعليها يعني أن تستغفر وتتوب، وقد جاءت للحج ومع رفقة نساء، فعند بعض أهل العلم أن هذا جائز، فما دام وصلت فحجها إن شاء الله صحيح، لكن الحج بدون محرم لا يشرع للمرأة، لا يشرع أن تحج بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر مع ذي محرم.
بمعنى أن الشيخ لو لم يعني توفر لها المحرم لا يجب عليها.
هذا هو، يعني بعض الناس يفهم أن الاشتراط المحرم هنا هو تضييق على المرأة، بينما الصحيح هو يعني سعة في حق المرأة، لأن الله
رعاية لها رحمة بها.
نعم، لها رحمة بهذه المرأة، إذا لم تجد محرما فلا تكلف بالحج.
والمحرم ليس تهمة لها، إنما ليخدمها.
المحرم هو ليقوم بشؤونها، يعني الحج في حركته الجماعية المرأة تحتاجه، وقبل ذلك تعبد، قبل ذلك
صحيح.
تعبد لله عز وجل، لأن أمرنا بالتعبد والاستجابة لله سبحانه وتعالى لرسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى.
نعم.
على أي حال، ما دام أنها وصلت ومعها رفقة نساء فنسأل الله أن يتقبل منا ومنها، لكن ينبغي أن تعلم كل امرأة أنه لا يجب عليها الحج ما دام أنها لا تجد محرما. نعم.
الله يحسن إليكم الشيخ. هل الزوج إذا كان قد تزوج المرأة ملزم أنه يحج بها؟ هل هذا واجب عليه؟
ليس واجبا عليه، لكن لا شك أنه من تمام العشرة، من تمام العشرة ومن تمام الرقي بمستوى هذه الأسرة التي يرجى أن تقوم بأن تكون أسرة مسلمة صالحة. ولذلك قال بعض الفقهاء أنها تكلف هي من مالها بشؤون هذا المحرم، تكلف هي من مالها بشؤون هذا المحرم.
لا تفتح الباب الشيخ،
لكن
يفرح،
لكن ليعلم ما دامت تحت أب فهو وليها، ومن الخير لها وله أن يحج بها.
نعم.
كذلك الزوج، هذه زوجته وأم أولاده، فمن أهم أبواب العشرة قيامهم بالعبادة على وجهها الشرعي، ومن ذلك ذهابها للحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يستأذنه في الجهاد قال إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، يعني طلب أن يشارك في الغزوة الفلانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. لكن هل هذا على سبيل الإلزام بأنه ينشئ لها الحج؟ قال الفقهاء، طبعا محل خلاف بين الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء أنه لا يلزمه. نعم.
نعم. إذن صاحب الفضيلة، نحن معنا اتصال بعد قليل، أرجو أن لا ينقطع. كنا قد توقفنا على ما يتعلق بأعمال يوم التاسع ويوم عرفة، لكن لو سمحتم أن نأخذ اتصالا لأنه لا زال على الخط الأخ الكريم عبد الله. تفضل الأخ عبد الله، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
أبغى أقول لك يا شيخ.
نعم.
عندي خالي.
نعم.
هو طبيب ويبغى يحجز زوجته، وهو شغال يعني ما يبغى يحج معه، يبغى يوديها مع الحملة اللي تمشي تبع المستشفى. فأبغى أسأل هل يجوز يعني ولا لازم المحرم معه؟
نعم.
أين يسكن؟
ها؟
أين يسكن هو؟
يسكن في جيزان هنا.
نعم. طيب.
في المنطقة الجنوبية.
نعم.
جيزان.
نعم.
وهو يبغى يحجج مع حملة، وهو يبغى يعني لابد من إنه يحج معها محرم ولا ما فيها شيء.
واضح السؤال، ستسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شيخ، يعني حتى ننهي ما يتعلق باليوم الثامن، نحن ندرك أن الأعداد كبيرة جدا بالنسبة لحملات الحج، ونجد أنه مع هذا الازدحام بالنسبة لحملات الحج هم على أحد الصنفين. الصنف الأول أنه يختار الترخص مباشرة، بمعنى أنه يذهب يوم الثامن إلى عرفة، وآخرون يستطيعون أن يذهبوا ويكملوا الحج لمن معهم ويذهبوا إلى منى، لكن رغبة ربما أو فيما يظهر لتقليل التكاليف وتخفيف العناء بالنسبة لهم، يذهبون أيضا إلى عرفة في اليوم الثامن ويستبقون، يعني بمعنى أنهم لا يقومون بهذه الشعيرة. فما حكم هذا العمل وما حكم المبيت في منى ليلة التاسع وأداء الصلوات التي أشرتم إليها قبل قليل؟
هنا لابد أن نستشعر أمرين.
نعم.
أن يستشعر الحاج أو صاحب الحملة أو المطوف أو غيرهم، أن نستشعر أمرين.
نعم.
الأمر الأول، ما الهدف الذي جاء إليه في هذه في هذا الأمر؟ الهدف هو أداء العبادة على وجهها
الصحيح.
الصحيح. جاء ليحج. جاء
يحج.
ليحج، والمطوف وصاحب الحملة ليحجج هؤلاء، فهدفه أن يحج هؤلاء على الوجه الشرعي الصحيح. لابد أن يستصحب وأن يستصحب الحاج هذا الأمر. الأمر الثاني، أن أي عبادة بنيت على التيسير، أن أي عبادة بنيت على التيسير، وكلما كانت العبادة جماعية فحينئذ قربت مسألة التيسير أكثر. فإذا جمعنا هذين الأمرين في حال الحج، وجدنا أن الحج حركة جماعية كبيرة جدا، لابد أن نستصحب العبادة على وجهها الشرعي، ولابد أن نستصحب مناطق التيسير في الحج. التيسير ماذا يعني؟ التيسير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا صفة الحج، وأعطانا أيضا مساحة كبيرة للتحرك في هذا الحج. فأنا لما أمشي من هنا وأنت تمشي من هنا كلانا على السنة، يعني إذا أخذت بالتيسير فأنا أيضا آخذ بالسنة، ما دام مقصدي الوصول لإيش؟ للهدف الأول. فإذا كان المطوف أو صاحب الحملة أراد بأن يخرج بحجاجه من ليلة التاسع إلى عرفة، أو يخرج بهم مبكرا آخر الليل، كله رغبة بأن يصل إلى الهدف الأول، وهو أن الحاج يحج على الوجه الشرعي ولا يعرضه للمشاكل والتأخر والشمس والتعب والإرهاق وإلى آخره مما يحصل عند بعض الناس أو يكلف نفسه، فأرجو أن يكون هذا عملا شرعيا مباحا يؤجر عليه صاحبه. أما إذا كان المقصد لا، إذا كان المقصد والله سقوط تكاليف أكثر ربحية، يعني أقل عمل بالنسبة له، فهذا ينبغي أن يتنبه لنفسه ولا ينسى الهدف الأول، وهو الوصول إلى الحج على الوجه الشرعي.
لكن
وما يقال في صاحب الحملة يقال في الأفراد أيضا.
نعم. لكن لا ترون الشيخ أن يعني أن هذا لو يعني أرجع إلى التنظيمات، لأنه ربما لو تصورنا أن المليونين أو 3 ملايين ذهبوا يوم الثامن أو ليلة التاسع إلى عرفة كلهم هذا العدد الكبير، ولم يذهب أحد لمن لأجل التيسير، فروا من التيسير، عفوا، فروا من المشقة ووقعوا فيها.
عوامل التيسير.
نعم.
متعددة، من أهمها من أهم عوامل التيسير إدراك ما العمل الجائز وغير الجائز، هذا واحد.
نعم.
اثنين، معرفة التنظيمات والإرشادات التي وضعتها الدولة في مسيرة الحج.
نعم.
فلما نقول حكما شرعيا أو توجيها شرعيا، لابد أن نستصحب عواميله كلها.
جميل.
ومن هذه العوامل أيضا معرفة كم عدد حجاجي المطوف صاحب الحملة، يعني الذي عنده باص واحد مثلا على سبيل المثال، هل مثل الذي عنده 30 باص؟
أبدا.
الطبيعي أن سيفوج مثلا 10 باصات في الساعة 12 بالليل، وسيفوج أخرى في الساعة 2، وثالثة بالساعة 4، وهكذا. لو قلنا له فوج 20 أو 30 باص كلها في بعد طلوع الشمس، قد يصل إلى العصر لم يفوج الباقي. هنا لابد من إدراك النظم والتعليمات ومقدار ما عند هذا المطوف أو صاحب الحملة من الحجاج ومعرفة الطرق وغيرها.
بارك الله فيكم. إذن الشيخ تسمح لنا في أخذ هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله تعالى لإكمال ما تبقى من أعمال يوم التاسع وهو يوم عرفة بإذن الله تعالى.
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. نكمل الحديث والحوار مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير حول أعمال الحج في اليوم الثامن واليوم التاسع بإذن الله تعالى. لكن قبل هذا نأخذ أيها الأخوة والأخوات هذا الاتصال من فرنسا والأخت الكريمة أم سفيان، تفضلي. أم سفيان يا ليت لو سمعتينا عن طريق الهاتف وخفضتي صوت التلفزيون لديك، تفضلي. نعم
نعم.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم على السلام وعلى الشيخ. أنا أم سفيان من فرنسا وأطرح سؤال للشيخة. أنا أحب أو أتمنى أن أحج السنة المقبلة، هل يجوز عندما أحج لي أقدر أحج على جدتي وجدي متوفيين وكما نعمل بحجهم؟ أنا أتمنى بشديد القلب أن أحج على جدتي وجدي توفوا قبل حجهم، هل يمكن لي أن أحج عليهم وكيف نعمل؟ وبارك الله فيكم على هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
وبركاته.
شكرا لاتصالك، تفضل الشيخ بالإجابة حتى نستثمر الوقت.
الأخ عبد الله قال أن خاله سيحجج زوجته مع حملة وليس معها محرم، هل لابد من محرم؟ هذا أجبنا عليه قبل قليل بأنه لابد من المحرم وأن الحج لا تكلف به المرأة إلا إذا وجد محرم لها، فالمحرم شرط لحج المرأة.
الشيخ المحرم هل هو لمناسك الحج أو للسفر؟ يعني لو تصورنا امرأة موجودة في مكة،
المحرم للسفر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل إنني اكتتبت في غزوة كذا وأن امرأتي خرجت حاجة
وهم
قال
حج
مع امرأتك وهو في المدينة.
نعم.
فالمقصود هو السفر، لكن لو فرض أن امرأة في مكة وتحج مع الحملة فهذا لا يخلو. من قال إن الحج سفر فأهل مكة يعتبرون مسافرين للحج، فهذا سفر ولا تحج. لكن في الواقع الحالي مكة مع في الحج ليست مسافة قصر، فإذا حجت مع حملة أرجو أن حجها صحيح وليس فيه شيء.
بارك الله.
أم سفيان تقول تتمنى أن تحج عن جدها وجدتها في العام المقبل. أولا الحج عن الغير يشترط له أن يكون الإنسان حج عن نفسه أولا، أن يكون حج عن نفسه أولا، ثم إذا أراد أن يحج عن شخص آخر لا بأس، لكن الحجة لا تستوعب إلا واحد، يعني لا تكون الحج عن الجد والجدة في عام واحد، وإنما تكون في عامين أو أكثر من عامين، يعني الحج في السنة يكون عن شخص واحد فقط. نعم.
اشترط من المحجوج عنه شيء محدد؟
المحجوج عنه إما أن يكون متوفى وإما أن يكون عاجزا عن الحج كمريض مرض لا يرجى برؤه أو لا يستطيع الوصول إلى مكة لعجزه عن الوصول، العجز البدني. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. قبل أن نبدأ في الحديث عن أعمال يوم عرفة نتابع بإذن الله تعالى هذا المقطع التصويري ثم نعود بإذن الله.
موضوع الحلقة يوم عرفة
لك والملك
التاسع من ذي الحجة يوم عرفة.
لبيك اللهم لبيك.
تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المشهود الذي وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها في هذا اليوم العظيم. ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك، وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك، وعرفت كلها موقف. وفي هذا اليوم العظيم احرص أخي الحاج على إشغال نفسك بالتلبية والذكر، وأكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، واتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا، واجتهد في الدعاء لنفسك وأهلك وأولادك ولإخوانك المسلمين جميعا. فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا. وتجنب الوقوع في أخطاء تضيع عليك الأجر والثواب في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم. ومن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج النزول خارج حدود عرفة، وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون إلى مزدلفة. الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يتزاحم البعض ويتدافعون من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة فيه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية. استقبال جبل عرفات في الدعاء، والسنة هي استقبال القبلة.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. سنتحدث بإذن الله تعالى بعد قليل عن ما يتعلق بيوم عرفة، زيادة على ما تقدم في هذا التقرير وهذا المقطع المصور. لكن قبل ذلك نستقبل اتصالا من مصر الشقيقة والأخت الكريمة هالة. تفضل يا أخت الكريمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين. حاج، الحج من سنتين أنا رحت الحج، وكان معانا يعني اللي هو القائد بتاع الرحلة بتاعتنا، ففي حاجتين عملهم كانوا غراب جدا، وعايز أعرف هل ده صحيح أو غير صحيح. أول حاجة، ذبح الهدي قبل الحج بحوالي أكتر من أسبوع، أوكي، يعني قبل يوم ما عرفه ذبح وقال عشان مش هيبقى فيه فضل كده، وده أحسن وأروع. حاولت اتكلم قال لي انت هتفتش كده. جه بعد كده تاني في ايام منى، كان معانا نساء كبار في السن عواجيز، وما ما خد ما 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 راحوش منى خالص. حاولوا يروحوا اول يوم، قعدوا تاهوا وهو كان معاهم وفضل قاعد. انا الحمد لله رحت لوحدي، رحت خدتها ماشي مع ابن اخويا ورحنا لوحدينا، والحمد لله توفقنا. بس الستات الكبار ما عرفوش يوصلوا، اول يوم، وبعدين خدهم رجعهم الاوتيل وقال لهم هتقعدوا، وقعدوا 3 ايام ما راحوش ولا يوم، ما بيتوش في منى ولا قعدوا جزء من الليل وجزء من النهار، غير اول يوم هي الجزء الوحيد اللي قعدوا فيه جزء من الليل وما رجعوا خلاص. كنت عايزه اعرف بس هل ده الحج صحيح ولا لا، وهل المفروض يبقى فيه دم ولا يعمل له ايه، ولا لان هم ما زلنا اصدقاء الحمد لله في مصر وبس. وشكرا وجزاك الله كل خير.
اهلا اخت هاله، تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
شكرا.
قبل الاجابه اتصال من اخت الكريمه ام سفيان، ويبدو انها اخرى غير السابقه من فرنسا. تفضل يا ام سفيان.
الو.
نعم الله يحييك.
انا احييك، انا حاب احط اسئله، كنت أسئلة كنت حبلة، كانوا عندي ربع أولاد، وكنت حبلة وعندي الأخ في عمره خمس شهر، وكي طحت حبلة نحيته في 5 سمانات، قالوا لي كي تنحيه قبل 5 سمانات استطيع ما كانش إثم عليك. وذو كنت حاب نسأل أسكن هي كفارة ولا لا؟
إيش ما فهمت؟
كنت حاملة ولك 5 أشهر، إيش اللي صار؟
بيشي 5 شهور، 5 سمانات.
إيش صار؟
5 سمانات.
خمس؟
نعم، أنت كنت حاملة في الشهر الخامس.
قلت كان عندي ولد قبل في 5، عنده 5 شهور صغير، وأنا قريت صحة بالزيت استاذكي طحت بحاملة 5 سمانات، قالت نجمي تنحي بس ما زاد ما فيش الروح.
ما استطعت، ممكن الاخوان في الكنترول حاولوا نفهم طيب انت مع الكنترول ياخذون منك السؤال ويعطونا اخت ام سفيان. تفضل يا شيخ.
بالنسبه لسؤال الاخت هاله، تقول حجه من سنتين ومع احدى الحملات، وذبح الهدي قبل الحج باسبوع. الهدي اولا يجب على الحاج حين أو يستقر في ذمته عندما يكون حج قارنا أو يحج متمتعا، ووقته يبدأ من صبيحة يوم العيد، من حين يصبح في يوم العيد اليوم العاشر، ولا يجب قبله. ولم يقل أحد من أهل العلم بجواز الذبح قبل يوم العيد إلا قول شاذ عند الشافعية، يقولون بأنه يجوز قبل يوم العيد بعد دخول 10 ذي الحجة لمن حج. فهذا لا شك أنه أخطأ في أن يذبح الهدي قبل الحج بأسبوع، ويتحمل في ذمته ما عمل هو. أما الحجاج فأرجو أن ليس عليهم شيء ما دام أنهم تحت قائد وعمل لهم هذا العمل واستفتى في ذلك.
نلحظ الشيخ أن الحملات القادمة من مصر لديهم هذا العمل بهذه الفتوى، هل من توجيه بهذا؟
أنا قلت هذا أنه ليس هناك قول لأهل العلم إلا قول عند الشافعية، وقول ليس معتبرا عندهم لكن يأخذ به البعض. ولذا قلنا هؤلاء الحجاج ليس عليهم شيء ما دام أنهم يعني اعتمدوا على هذا وأخذ بهذا القول، لكن نوجه الجميع أن يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة كلهم يقولون بأن الذبح من صبيحة يوم العيد.
طيب.
أما السؤال الثاني فتقول معهم نساء كبار ولم يصلوا إلى منى في اليوم الأول، تاهوا وباتوا في أيام منى في المكان الذي هم فيه. أنا أقول ما دام بذلوا السبب فنرجو أن ليس عليهم شيء، نرجو، وما دام أنهم نساء كبار وبذلوا السبب فأرجو أن ليس عليهم شيء، لكن لو تصدقوا بأي صدقة لكان خيرا كثيرا.
وين تكون الصدقة يا شيخ؟
في مكة.
نعم.
تكون الصدقة في مكة في منطقة الحرم. نعم.
لو وكلوا أحد بها وأرسلوها معه.
نعم، يجوز أن يوكلوا أحد ويرسلوها معه ويتصدقوا بها في مكة، لكن نؤكد على أن ما داموا أنهم كبار وبذلوا السبب في الوصول إلى منى ولم يستطيعوا، فحينئذ نرجو أن ليس عليهم شيء. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أم فرح تتصل، ولدي هذا الاتصال من السعودية. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس عندي سؤال. هو أنا مقيم هنا في مكة صار لي 6 شهور، وزوجي معاي هنا، أنا وزوجي، بس زوجي عنده عمل وأنا أبغى أسوي حج، فنواد إن شاء الله أسوي حج إفراد معايا بس بنتي عندها 3 سنوات. فدحين أنا كل المشكلة عندي في رمي الجمرات، أنا خاف أروح أرمي 3 أيام حق الجمرات ومعايا بنتي 3 سنوات صغيرة. فلي ولد خالتي جاء من مصر يبغى يسوي حج، فقلت أوكله 3 أيام حق الجمرات، هو يرمي لي الجمرات بس ما أبغى غير إنه هو أوكله من دون ما أشوفه، ما أبغى يعني أشوف. أنا أقول له يوم وأنت في مزدلفة خذ ليك جمرات وخذ لي أنا. فدحين يصلح هذا الحج بدون محرم؟ شيء تاني يصلح إن أنا أوكل ولد خالتي عشان أنا ما عندي محرم يجي معايا يعني، أو ولا أوكل أي أحد معايا في الحج أقول له إن هو يأخذ الجمرات يرميها عني؟
واضح السؤال. في شيء آخر مفرح؟
أيوة الحين هو لو ولد خالتي سوى لي رمي الجمرات أروح منها ولا خلاص أرجع أجلس في بيتي؟
بيتك وين؟
هم قالوا لي أنت تصلحي في الصباح ترمي الجمرات وترجع لا تجلسي في الليل بمنى وتقومي في الصباح تروحي البيت، ينفع هذا الشيء ولا لا؟ أنا من سكان مكة. والشيء الثاني أنا دلوقتي نويت حج إفراد، علي هدي ولا لا؟ بس شكرا جزيلا.
شكرا لاتصالك. الإجابة الشيخ والتفصيل بإذن الله بعد هذا الفاصل الذي نذهب إليه ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم شريك لك.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. نرجع لكم دكتور فالح حول أعمال يوم عرفة، وإن رأيتم أن تجيبوا قبل ذلك على سؤال مفرح الذي تقدمت به قبل قليل.
نعم، السؤال مفرح يتلخص في أنها مقيمة في مكة مع زوجها من أشهر وتريد الحج هذا العام، وتسأل عن أن تحج مع الحملة وقد يحج مع زوجها أو لا يحج. قلنا هذا إذا كانت من أهل مكة ومعها نساء إن شاء الله ليس في ذلك شيء ولا حرج. قضية أيضا التوكيل في الرمي، إذا كانت تستطيع الرمي وتجد من يحتضن بنتها خلال مدة الرمي ويرعى بنتها فلا بأس، وإلا توكل من شاءت سواء ابن خالتها أو أي حاج من الحجاج، سواء يعني ليوم أو يومين أو 3، المهم إذا استطاعت أن هي ترمي بنفسها فهذا هو الأولى، إن لم تستطع وتخشى على بنتها فتوكل أي واحد. قضية المبيت بمنى هو المهم، يعني أما في النهار فلها أن تذهب لبيتها وإن كان الأولى البقاء في منى. أما الهدي فالحج الحج الإفراد ليس عليه هدي، فمن حج مفردا ليس عليه هدي، كذلك أهل مكة ليس عليهم هدي ما دامت أنها مقيمة في مكة فليس عليها هدي، فأهل مكة ليس عليهم هدي. الهدي ما معناه؟ هو أن يهدي الآفاق الذي جاء من ديار بعيدة أن يهدي إلى البيت هذه الذبيحة. نعم
شيخ، من فرنسا وردنا اتصال نأخذه أخيرا حتى يمكن أن نتحدث عن أعمال يوم عرفة. تفضل يوم خليل.
ألو.
نعم الله حييك.
ألو خير عزيز باب، نحب نسهل. أنا حجيت عندي توا 3 سنين وحابة نمشي، حبيت السنان نمشي ما سهليش بس نجم معناها نمشي، نحب نمشي معناها العام الجاي كان خير الله، ونعمل حجة وعمرة على أبوي على أمي، معناها مقبولة عند ربي ولا لا؟
نعم، يعني أنت حجيتي قبل 7 سنوات.
أي
نعم نعم.
حجيت وحابة معناها نعاود، حبيت السنة نرجع ربي ما سهلش، قلت العام الماشي كان حيان الله نعاود نعمل من قيد ونعمل نمشي نحج، نعمل حجة وعمرة للوالدة متوفية.
نعم
معناها زايز ولا لا؟
واضح.
نعم يعني أنت حجيتي قبل 7 سنوات وتريدي الحج العام القادم عن والدتك.
على الوالدة توفيت، يا خطر وقت اللي مشيت المرة الأولى عملت على أبويا عملت حجة
أنت حجيتي عن نفسك؟ حجيتي عن نفسك؟
المرة الماضية كان عن والدها وهذه المرة عن أمها.
إيه لكن أنت حجيتي عن نفسك أولا؟
أي حجيتي.
نعم
الحمد لله.
الحمد لله.
حجيت على نفسي ونحب معناها نعاود من العام الماشي كان خيان الله للوالدة.
نعم نعم.
عايز مقبول ولا لا؟
نعم
تسمعين الإجابة بإذن الله تعالى. أم خليل شكرا لاتصالك. الأخت نوال من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة هنا للحملات عندنا هنا في الرياض إن شاء الله ناويين نحج العام، فبيقولوا إن فيها اللي هي بتبقى في مزدلفة.
نعم.
فقالوا إن هي ديت ممكن بتدخل مع منى، فمش عارفين ده صح ولا لا.
نعم.
واضح السؤال شيخ.
نعم واضح.
شكرا لاتصالك أخت نوال، تفضل يا شيخ.
بالنسبة للسؤال، أم خليل تقول حجت قبل 7 سنوات وتريد أن تحج عن والدتها. نعم، يجوز الحج عن الوالدة المتوفاة ما دام أن الإنسان حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن سمع رجل يلبي عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أما سؤال الأخت نوال تقول أن الحملة، تقول نحن في فئتها وفئتها خارج منها. إذا كان الحملة لم تجد إلا هذا المكان ولم يتيسر لها إلا هذا المكان، فنرجو أن يكون حج الحجاج معهم صحيحا إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ. ماذا عن أعمال يوم عرفة بإجمال؟ لدينا قرابة 5 دقائق.
نعم، يوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، ويوم عرفة هو الحج، يوم الحج عند بعض أهل العلم هو الحج الأكبر، وهو أعظم أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. هذا اليوم الفاضل الذي يجتمع فيه الحجاج في مكان المسمى بعرفات، هذا اليوم هو أفضل الأيام، ولذلك يجب على المسلم أن يستفيد من هذا اليوم غاية الاستفادة، وبخاصة الحجاج الذين قدموا وبذلوا شيئا من أموالهم وتركوا أولادهم وأهليهم وبذلوا شيئا من أموالهم وبذلوا شيئا من جهدهم، كل ذلك لرجاء أن يكون حجهم حجا مبرورا، وأن يكون سعيهم مشكورا، وأن يكون عملهم متقبلا. هذا اليوم الفاضل يباهي الله سبحانه وتعالى بالحجاج ملائكته، يقول أتوني شعثا غبرا، يقول في مساء ذلك اليوم أتوني شعثا غبرا انصرفوا مغفورا لكم. هذا اليوم العظيم ندب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتفرغ الحاج لحجه، وأن يبتعد عن كل ما يخدش حجه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في نمرة صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وخطب الناس قبل ذلك وأرشدهم إلى بعض الأسس في أمور الدين وما يتعلق بمناسك حجهم، ثم اتجه خلف الجبل متوجها بوجهه إلى القبلة وهو على ناقته، وأخذ يدعو عليه الصلاة والسلام من بعد الصلاة إلى أن غربت الشمس، وهو يدعو حتى لما ناوله بعضهم إناء فيه شيء من اللبن أخذه بيده اليمنى واليد الأخرى لا زالت مرتفعة في الدعاء. ينبغي للمسلم في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء، في الذكر، في ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر. وقد ورد في الحديث يعني خير ما قلت أنا ونبيون من قبلي، يعني في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنواع الأذكار الأخرى، التسبيح، التكبير، التهليل، التحميد لله، الحمد لله عز وجل، الصلاة والسلام على سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنواع الذكر يذكرها المسلم ويجتهد في ذلك. كذلك من المواضع الدعاء، الدعاء لله بتذلل وخضوع ورغب ورهب له سبحانه وتعالى، يظهر الإنسان من نفسه هذا الذل والخضوع والخشوع للمولى جل وعلا، يجتهد بأن يعلم أن الله جل وعلا يستجيب الدعاء، وفي هذا اليوم بشكل أخص يظهر ذله الحقيقي للمولى جل وعلا، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو لأولاده، يدعو لزوجته والزوجة تدعو لزوجها، يدعو لولاة أمور المسلمين، لعلمائهم، لضعفائهم، لمساكينهم، للمحاويج منهم، لمرضاهم، لموتاهم، لنصرة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يدعو ولا يكون بخيلا في دعائه، لا يدعو إلا لنفسه. فدعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة وعلى رأس ملك كما ورد في الحديث يقول ولك بمثله. يجتهد المسلم في الدعاء غاية الاجتهاد بتذلل وخشوع وبكاء وتباكي لله عز وجل. هذا يوم الدمع، هذا يوم الخضوع، هذا يوم المصارحة مع النفس. كذلك من أعمال هذا اليوم التأمل والمحاسبة لله والمحاسبة للنفس والتوبة لله عز وجل والندم على فعل الخطايا والذنوب، ويتوب إلى الله ويكثر من أسفه وندمه وتأففه على ذنوبه ومعاصيه السابقة، لعل الله جل وعلا أن يجعله من المغفور لهم في ذلك اليوم الذي يقول الله جل وعلا في عشيته انصرفوا مغفورا لكم. كذلك من أعمال هذا اليوم النظر في أعمال الإنسان المستقبلية، يعني عندما يتوب من أعماله السابقة ينظر في أعماله المستقبلية، إن كان مقصرا في الصلاة فيجتهد إن كان يجتهد ألا يقصر فيها، إن كان عليه بعض الذنوب والمعاصي يعاهد الله ألا يأتيها مرة أخرى. إن لم يغفر للمسلم في ذلك اليوم متى يغفر له؟ هي سويعات. وإذا تعب الإنسان في أثناء هذا اليوم يرتاح قليلا مع التأمل والمحاسبة في راحته. هذا اليوم العظيم يجتهد المسلم فيه بكل أنواع الطاعات بما يستطيعها، ويحذر من الوقوع في الأخطاء. سمعنا بعضها، ألا يدخل في عرفات يجلس خارج الحدود، أو ينصرف قبل الغروب مثلا، أو يضيع الوقت بالذهاب والإياب والجدال والمخاصمة والأخذ والعطاء والغيبة والنميمة والكلام السيء والكذب والزور والبهتان وغير ذلك من هذه المعاصي. كذلك ما يفعله بعض الناس من الحرص على الذهاب إلى الجبل ورقيه، هذا لم يرد في الشرع وهو من البدع كما سمعنا. كذلك لا يستقبل الحاج الجبل وإنما يستقبل القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا، يعني خلف الجبل مستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف. في عرفة يصلي المسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ولا بأس بأن إذا كان بعيدا عن المسجد أن يستمع في المذياع أو في أي وسيلة أخرى إلى خطبة الإمام، أو إذا كانوا في حملة أن يتحدث أو أن يتكلم أحدهم بما يوضح المناسك ويوضح المسارات للمسلم في هذه الحياة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا غربت الشمس وتحقق الغروب ينصرف بسكينة وخشوع ورغب ورهب، ذاكرا لله عز وجل، ملبيا لبيك اللهم لبيك. والانصراف ينبغي أن يكون بغاية هذه الخشوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشير بيده إلى الناس السكينة السكينة، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي السكينة السكينة، كما قال جابر في حديث صفة حجه عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد فراغا نص يعني أسرع. فإذا كان يعني عمل المسلم هذا العمل فهذه علامة التوفيق والقبول لهذا الحج. كثير من الناس يسأل كيف أعرف أنا حجي قبل أو لا قبل؟ إذا عملت السنة بما ذكر الآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علامة بإذن الله على القبول والتوفيق من الله جل وعلا. فإذا وصل المسلم إلى الحاج إلى مزدلفة قبل حط رحلة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت وصوله إلى مزدلفة، سواء وصل في أول الوقت أو وصل في وسط الوقت. فإن خشي خروج الوقت ولم يصل إلى مزدلفة يصلي في المكان الذي وصل إليه، في مزدلفة يبيت بها، يبيت بمزدلفة إلى الصباح، إلا من كان معه نساء أو ضعفة أو مرضى أو صغار يخشى عليهم، فهذا له أن ينصرف كما قال الفقهاء بعد منتصف الليل إلى منى. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. إذن هكذا وصلنا في هذه المحطة وهذه المرحلة وهذا المشعر وهو المزدلفة، وللحديث صلة سنتمها بإذن الله تعالى في حلقة الغد مع بقية أعمال الحج بعون الله تعالى. أيها الأخوة في الله، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة وعلومها. فشكر الله لكم صاحب الفضيلة.
وأنا أشكركم وللمشاهدين والمشاهدات.
أيها الأخوة، أيضا نود أن ننبه إلى أن الهاتف المجاني على مدار 24 ساعة قد وفر من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للإجابة عن تساؤلاتكم في عموم أمور الدين، وبخاصة ما يتعلق بمناسك الحج. أيضا الموقع موقع مناسك على شبكة الإنترنت، فيه من المعلومات ما هو مفيد ونافع لكم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ييسر على حجاج بيته حجهم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه ولما فيه نفع الإسلام والمسلمين، إنه سبحانه بر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.